الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معشر المسلمين، عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وهكذا جاء بنحوه من حديث أبي جري الجهيمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا جري، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تضع من إنائك في إناء أخيك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه: وأن تلقى أخاك بوجه طليق. هذان الحديثان فيهما الحث من النبي عليه الصلاة والسلام على بذل المعروف والعناية بطاعة الله سبحانه وتعالى بشتى صنوفها وأنواعها. ولا يستحقرن أحد عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات، فإنها عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، وربما يراها العامل لا تبلغ به تلك المنازل السامية العالية، ويكون فيها فكاكه بإذن الله سبحانه وتعالى من النار، ويكون فيها عصمته من عذاب الجبار. نعم عباد الله، فإن أعمال العباد محصية مكتوبة، كما قال الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأعمال العباد صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليلها مكتوبة في دواوينهم وكتبهم وصحائف أعمالهم، ويجد العاملون يوم القيامة أعمالهم بارزة أمامهم، كما قال ربنا جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأعمال العباد مدونة مسطرة عليهم، فعلينا معشر السامعين أن نجتهد في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن نبذل قصارى جهدنا وحمادى جهدنا في مرضاة ربنا جل وعلا وفي الأعمال الصالحة. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ويقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويقول سبحانه وتعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. فأعمالنا الله سبحانه وتعالى يدونها علينا ويعلمها سبحانه وتعالى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلا تحقرن من المعروف شيئا عبد الله، مهما كان هذا العمل، فإياك واحتقاره، فإنك ربما تحسبه هينا وهو عند الله عظيم جل وعلا. فحذاري حذاري من احتقار الأعمال الصالحة، فابذلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من الأعمال الصالحة، وذكر في آخر الحديث أن العبد يزحزح بها من النار. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وأزال حجرا أو شوكة أو عظما من طريق الناس، أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، فإنه يمسي وقد زحزح نفسه من النار. ما أجملها من أعمال، وما أسهلها من طاعات على العباد، فإنها من أسباب زحزحة نفسك من عذاب الله جل وعلا. ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الآن في الذكر أعمالا جليلة، فربما لا يعبأ بها كثير من الناس ويستسهلها ويستصغرها كثير من الناس، وهي من أسباب زحزحتك عن النار. ومما ذكر من هذه الأعمال: إماطة الأذى عن الطريق، إزالة الأذى وإزالة الأحجار والأشجار والشوك والعظام التي لها تأثير وأذى بالناس. فهذه من الأعمال الجليلة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ويكرم عليها العاملين ويدخل العاملين جناته سبحانه وتعالى. ومنها ما ذكرنا من إزالة الأذى، فكم منا من يمر على الأحجار ذوات الشوك ولا يزيلها، وكم منا من يمر على العظام المؤذية لإخوانه المسلمين وعلى الأحجار المعرقلة للسير فلا يبعدها ولا يزيلها. ورسول الله يقول: فإنه يمسي وقد زحزح نفسه من النار. وقال عليه الصلاة والسلام معظما هذا العمل الجبار العظيم عند الله سبحانه وتعالى: عرضت علي أعمال أمتي فرأيت حسنها وسيئها، فرأيت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، الأذى يماط عن الطريق، ورأيت في مساوي أعمالها النخاعة تحت تكون في المسجد فلا تدفن، يكون الأذى في المسجد، وتكون الأشياء من الأوراق وغير ذلك من النفايات فلا تبعد عن المسجد. وهذا أمر مقصود للشريعة، إزالة الأذى عن الناس سواء كان بالأحجار والأشجار أو كان بأذية الظلم البغاة لعباد الله سبحانه وتعالى، إزالة الأذى عن الطريق. فجعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر في هذا الحديث أن إزالة من محاسن أعمال الأمة الأذى، إزالة الأذى من محاسن أعمال الأمة. وعرضت عليه أعمال أمته عليه الصلاة والسلام وهو يرى هذه الأعمال، وأخبر بهذا العمل بحسب عليه الصلاة والسلام، لأن الناس يستصغرونه ويستسهلونه ولا يبالون به. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من محاسن أعمال أمته، إشارة وتنبيها وتنويها للعباد للعناية بهذا العمل العظيم وهو إزالة الأذى عن الطريق. وجعله عليه الصلاة والسلام من شعب الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهو من شعب الإيمان، ويكمل به إيمان العبد، يكمل بإماطة الأذى عن الطريق، فهو من مكملات ومن شعب الإيمان. وأنت مطالب بالإيمان ومطالب بأسباب تكميل الإيمان. وهكذا يخبر عليه الصلاة والسلام عن هذه العبادة العظيمة الجليلة، أنه رأى رجلا بسبب إقامته لها والعناية بها يتغلب في جنة عرضها السماوات والأرض، إكراما للمولى سبحانه وتعالى، إكراما من المولى لهذا الرجل القائم بهذه الطاعة العظيمة. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شوكة أسالها عن الطريق كانت تؤذي المسلمين، يتقلب في الجنة يا عباد الله بهذا العمل العظيم الجليل، وما أسهله علينا ونحن نفرط فيه ولا نبالي به ولا نعتني به. فلا تحقرن من المعروف شيئا. وهكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال التي ربما يحتقرها بعض الناس: رحمة الحيوان والعناية بالحيوان والشفقة على الحيوان، فهذا عمل عظيم، فلا تحقرن من المعروف شيئا. قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، أو إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله، فارحموا الحيوان. فمن كان له حيوان يعتني به تغذية ويعتني به بكل ما يحتاج الحيوان من العناية به فلا تفرط فيه وإلا بعه، والشاة إن ترحمها يرحمك الله سبحانه وتعالى. هذه شريعة عظيمة، فلا تحقرن من المعروف شيئا. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا كان بطريق فاشتد عليه العطش، فمر ببئر فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ الكلب من الأذى، أو لقد بلغ الكلب من العطش مثل ما بلغ مني من الجهد من العطش مثل ما بلغ مني. فنزع خفه فنزل البئر ثم سقى الكلب، فغفر الله له، فغفر الله، فشكر الله له فغفر له، وفي رواية فأدخله الجنة. فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: ألنا أجر في البهائم؟ قال في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر، فهذه بهيمة تطعمها وهذه بهيمة تسقيها يأجرك الله سبحانه وتعالى عليها بالجنة. هذا الرجل رحم هذا الحيوان ورأى أنه قد بلغ من الجهد ما حصل له بسبب العطش الشديد، فأخذ خفه ونزل البئر وملأ الخف ومسك بفيه حتى سقى ذلك الكلب، فرحمه الله سبحانه وتعالى وشكر له صنيعه الجميل فغفر له وأدخله الجنة. وفي بعض الروايات أن امرأة مكان رجل رأت كلبا يطيف ببئر أو بركية فنزعت موقها وكانت بغيا زانية من الزواني من بني إسرائيل، فرأت كلبا يطيف بركية فنزعت موقها ونزلت البئر فسقت ذلك الكلب فغفر لها به، وهي زانية فغفر لها به. فلا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا تحقرن من المعروف شيئا، جاء في الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. لا تحقرن من المعروف شيئا، هذه تمرة تبذل مع إخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذه كلمة تبذل وفيها نصح وفيها ذكر لله جل وعلا، يكون فيها الفكاك ويكون فيها الخلاص من عذاب الله سبحانه وتعالى. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فلا تحقرن من المعروف شيئا، وهكذا تعلمك لآية من كتاب الله ولحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم له منازله العالية وله مكانته العظيمة عند الله جل وعلا، فيأجرك به الأجر العظيم، خير لك من هذه الأحطمة وخير لك من هذه الأمتعة من أمتعة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم؟ فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث أو أربع خير له من أعدادهن، فلا تحقرن من المعروف شيئا. آية تجلس في مسجد من مساجد السنة عند أهل السنة يعلمك لله سبحانه وتعالى، ويريدون مثوبة الله جل وعلا بهذا العمل العظيم الجليل، فتحصل على هذا الأجر العظيم، خير من ناقة وخير من أمتعة الدنيا كلها، من هذه السيارات الفارهة ومن هذه الدور والقصور والأموال العظيمة. آية واحدة تتعلمها. فيا أهل الإسلام ويا شباب المسلمين، اقبلوا على طاعة الله سبحانه وتعالى، واعتنوا بدين الله جل وعلا، واعتنوا بالعلم النافع، وبهذا الخير خير لكم من هذه الكرة التي أشغلتمون بها وأزعجتمون بها وملأتم الطرق بها وسديتم الطرق بها، خير لكم من هذا اللعب واللهو الذي ضيعتم شبابكم فيه وضيعتم أعماركم فيه وضيعتم حياتكم فيه، ولا نفع ولا فائدة ولا شيء من ذلك. آية تجلس بين المغرب وعشاء تتعلمها وتستفيد معانيها خير لك من هذا اللهو، وخير لك إذا كان من شيء نافع الناس يتنافسون عليه والناس ربما يتصارمون ويتقاطعون من أجله ويقطعون الطرق من أجله. آية تجلس في المسجد وتتعلمها خير لك من هذا كله. فنعم عباد الله، وهكذا معشر المسلمين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام منوها ومنبها على الأعمال العظيمة الجليلة التي ربما يستصغرها بعض الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. انظر إلى هذا الحديث العظيم، من غدا إلى المسجد لإقامة شعيرة من شعائر الله، الصلاة أو العلم النافع أو غير ذلك من شؤون المساجد، فإن الله يعد له النزل والضيافة العظيمة. أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، فالغدو والرواح إلى بيت الله جل وعلا من الأعمال العظيمة، فلا تحقرن من المعروف شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي المنذر أبي بن كعب، قال: إني لا أعلم رجلا أو كان رجل لا أعلم أحدا أبعد منه منزلا، فقيل له أو قلت له: لو تشتري حمارا تركبه في الظلماء أو في الرمضاء شدة الحرارة، فقال: ما يسرني أن يكون بيتي بجانب المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي، إني أحب. حبب الله إليهم الطاعة، حبب الله إليهم العبادة، حبب الله إليهم الخير، فلا ترتاح نفوسهم ولا تطمئن نفوسهم إلا بقراءة القرآن، إلا بتعلم العلم النافع، إلا بالذهاب إلى المساجد لأداء الواجبات أو لأداء ما يرون فيه نفعا لهم وخيرا لهم. إني أحب أو إني لا يسرني أن يكون بيتي بجانب المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. قال رسول الله مبشرا هذا الصحابي المجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى: قد كتب الله لك ذلك كله، قد كتب الله لك ذلك كله، فلا تحقرن من المعروف شيئا. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 40 خصلة أفضلها أو أعلاها منيحة العنز، ما من عامل، أي أنك تمنح غيرك حلوبا، شاة حلوب فيتمتع بحليبها والشاة لك وهو يستفيد من الحليب محتاج إلى الحليب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. منيحة العنز شاة، فكيف بالتوحيد وكيف بالصلاة وكيف بغير ذلك من الأعمال الجليلة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يدفع بالناس على أو إلى الاجتهاد والطاعة وإقامة الدين بجميع الخصال، فلا تحتقروا من دينكم شيئا. فهذه 40 خصلة أفضلها وأعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منهن رجاء ثواب الله وتصديق موعوده إلا أدخله الله بها الجنة. قدر من القدور تعيره إخوانك المسلمين، أو منيحة عنز وشاة حلوب أو غير ذلك مما يحتاج الناس إلى الإعارة فيه، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك هذا الأجر العظيم يا عباد الله، فلا تحقرن من المعروف شيئا. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا يا نساء المسلمات لا تمنعوا جارة جارتها ولو فرس نشاة. فرس نشاة ما يستفاد منه الظلف، ولكن جرى عادة العرب في التمثيل بما لا ينتفع به إشارة إلى الأعلى، هذه عادة العرب، يذكرون الشيء الذي ليس فيه نفع. وإذا أرادوا وبالغوا في الغايات وفي المغية فإنهم يبالغون بذكر الشيء الحقير الذي لا ينتفع به. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا نساء المسلمين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، فلا تحتقروا المعروف وبذل المعروف في سبيل الله سبحانه وتعالى. فعلينا بالاجتهاد معشر السامعين في طاعة الله جل وعلا والعناية بديننا الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى، وترك مطاوعة أعداء الله الذين لا يهدؤون ولا يرتاحون إلا بإبعادكم عن الدين وإبعادكم عن طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فأقبلوا على طاعة الله جل وعلا، أقبلوا على الخير كله بجميع صنوفه وأنواعه، واتركوا المعاصي هذه التي يزاولها كثير منكم ليل نهار صباح مساء، وأهون ما يكون عليه دينه وأعظم ما يكون عليه دنياه، والعياذ بالله دينه أهون ما يكون عنده، نسأل الله العافية والسلامة. فاجتهدوا في الطاعة معشر السامعين، وأقبلوا على طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، عسى الله أن يكشف عنا ما بنا من هذه الملمات ومن هذه الفتن التي علينا تترى تتوالى، كل ذلك بسبب بعدنا عن الخير وبسبب زهدنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، الحمد لله رب العالمين.